نتمم معكم في هذه الحلقة رواية أستنافرت سيدة مصر الأولى، حيث كانت تسرد لبنتوسية عن اهتمام نساء البلاط بالزينة والجمال، ثم تكمل: بعد الحديث عن زينة نساء القصر، راحت أستنافرت تروي لبنتوسية عن دور الماشطة في القصر وتزيين بنات فرعون، فتابعت حديثها بابتسامة.
ظلت صيانة تأتي إلى القصر حتى بعد وفاة نفرتاري. لم يشأ أهل القصر أن يخسروا ماشطة الملكة الجميلة بعد موتها، لذلك أبقوها في القصر، ولا سيما أن زوجها تربطه بفرعون رعمسيس الثاني قرابة بعيدة، وكان أمين مخازنه. أصبحت صيانة الماشطة الأولى للبلاط بعد موت نفرتاري، فكانت تزين نساء القصر بمهارة فائقة وتمنح جمالهن ظهوراً ورونقاً خاصاً. مضت سنوات وصيانة لا تزال ماشطة بنات فرعون المحبوبة والمفضلة، كانت تملك وقاراً عجيباً يفوق الوصف، ما رأيت ولا أرى مثله في أي من عاملات القصر وخادماته. في ذلك اليوم قدمت صيانة كالمعتاد إلى القصر، جاءت من أفاريس، المنطقة التي يقطنها الفقراء من بني إسرائيل، والتي تقع في الجزء الصحراوي من القسم الشرقي لرعمسيس. كانت تحمل صرة مليئة بالأدوات الخاصة بالتزيين، أمشاط من العاج والخشب بأشكال وألوان مختلفة. توقفت عن الكلام هنيها وتأوهت من أعماق قلبي، ثم تابعت قائلة: من كان يظن أن ذلك المشط الخشبي الصغير الذي سقط على الأرض في ذلك اليوم سيميز الحق من الباطل والنور من الظلمة بهذا النحو، ويبدل مسار حياتي أيضا؟
قالت بنتوسية:
أظن أن تخلفك الليلة عن حضور الاحتفال عمل عظيم.
عندما كنت أتنقل وسط حاشية البلاط وبين الضيوف الأشراف وأتردد إلى الملكة الأم كي ألبسها الثياب، وكذلك
عندما كنت أعبر بين جنود الأمن والحراس في بداية الاحتفال، كان الجميع يتحدث باستغراب عن عدم حضورك في الحفل.
ثم تكمل الحديث لبنتوسية بوصف جمال الأميرتين ابنتي فرعون وإعجاب أهل مصر بهذا الجمال، لكنها لم تغفل عن التنويه إلى غرورهما وعجرفتهما، فتقول:
لم أتفاجأ من خبر بنتوسية، لأن مثل هذا التصرف يعد فعلاً طبيعياً لتغيب عن احتفال القصر الرسمي، فقلت لها: نعم يا نديمة العزيزة، ربما أصبحت حياتي ترتبط بما جرى أكثر من ذي قبل، لكن دعيني أكمل لك ما حدث لصيانة لأظهر لك الحقيقة التي تكون أحياناً مثل القمر خلف السحاب، وعندئذ ستقررين أنت بنفسك ما هو الحق وما هو الباطل. لقد ورثت الأميرة ميريت أمون والأميرة حانوتاوي ابنتا نفرتاري الجمال والحسن من أمهما، والغرور وجنون العظمة من أبيهما رعمسيس. أعتقد أنك رأيتهما في حفل الليلة عن قرب، إنهما شابتان تتمتعان بصحة الجسم وحسن القوام، لكن بالطبع إن الشباب والصحة غير كافيين للجمال، فإلى جانب هذين الأمرين لا يخفى عن عيون جميع أهل مصر تجلي جمال الأميرتين في التماثل العجيب لأجزاء وجهيهما وتناسق أعضاء جسديهما أيضا، فهما تملكان عيونا واسعة وأنفين صغيرين ودقيقين، وشفاها مملوءة، ووجهين مستطيلين، وذقنين صغيرين، وخدودا بارزة، وقامتين طويلتين ممشوقتين. كل ذلك كان كافياً ليطلق أهل مصر عليهما لقب جميلتي جميلات هذه البلاد.
قالت بنطوسية بغبطة:
أجل سيدتي، إن جمالهما مدهش، ليس في هذه الليلة فقط، بل إني رأيتهما مرة أخرى في بركة الجناح الصيفي للقصر بجانب بستان النخيل. كانتا مثل حوريات البحر تقضيان وقتيهما بالمرح والتسلية.
بدأت إسنيفرت تخبرها عن استخدام الأميرتين لجمالهما هذا، وبتزكية من أبيهما في إيقاع الملوك والأثرياء بسحرهما من أجل كسب معاهدات تجارية أو محادثات صلح. فتقول:
عزيزتي بنطوسية، تصوري أن أفكار فرعون قد تجسدت في كيان هاتين المرأتين، فإذا كان فرعون يستخدم جنوده لإنجاز الأعمال، فإن الأميرتين ربيبتي الدلال في القصر، ميريت أمون وحنود تاوي، تستفيدان من جمالهما وتستخدمان حسن وجهيهما كسيف بتار في مواجهة رعايا الملك والأثرياء. إن عيون الأميرتين الناعسة والآسرة تسحر الجميع تماماً، كالسحرة الذين يجعلون بألعاب الخفة المستحيل ممكناً. فلهما هيمنة واسعة في القصر ماضياً وحاضراً، وهما مثل أبيهما رعمسيس الثاني، تحسبان نفسيهما ابنتا آلهة مصر، وتعتقدان أن جمالهما معجزة وهبتها لهما آلهة مصر. في ذلك اليوم كانت ميريت أمون وحنود تاوي تنتظران مجيء الماشطة صيانة كالمعتاد لتزيينهما وتهيئتهما لحضور حفل عشاء. كان مقرراً أن يعقد من أجل محادثات الصلح مع قبائل الشاسو. في حفلات كهذه تستطيع الملكة والأميرات إظهار أنفسهن أكثر من أي وقت آخر، والتفاخر بجمالهن وسحرهن أمام زوجات ملوك الأقاليم والمناطق الأخرى. من هنا يمكن للتزين الفاتن والثياب الفاخرة أن يجعلهن يفوزن في المنافسة الخفية في مثل هذه المحافل.
تكمل الملكة روايتها وتنتقل إلى وصف نفاد صبر الفتاتين وهما في انتظار الماشطة، محاطتين بكل الرفاهية الممكنة من قبل خادماتهما.
سكت لحظة ثم واصلت شرح ما جرى. عزيزتي بنطوسية، مع شروق الشمس كانت صيانة قد قدمت إلى القصر. كانت الجواري والنديمات في غرفة التزيين يحركن الهواء ويلطفن حرارة الجو حول ابنتي فرعون بوساطة مراوح مصنوعة من أوراق النخيل وريش النعام. جلست كل واحدة منهما على سرير متكئة على وسادات ناعمة وأرائك من الحرير بانتظار دخول ماشطتهما. كان نور الشمس غريباً عنهما بشكل دائم، لأن الجواري كانت تحول بينهما وبين أشعة الشمس بوساطة مظلة مصنوعة من ريش الطاووس، حتى لا يستحيل لون بشرتهما النضرتين الجميلتين باهتاً وغامقاً.
وبهذا ننهي حلقتنا هذه مستمعينا، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة.